الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وإذا سمعتم خطيبا يوما يقول أوصيكم بتقوى الله فمعناها أوصيكم بتحكيم شرع الله تعالى في كل حركاتكم وسكناتكم معناها أن نأتمر بأمر الله تعالى وأن ننتهي عن نهيه معناها أن نترك الحرام وأن نتقن الفرائض وأن نؤدي من النوافل ما استطعنا معناها أن نتعلم ماذا أمر الله إذا سمعتموه يقول اتقوا الله يعني تعلموا ماذا يأمر الله ثم اعملوا بما أمر الله إذ كيف يتقي من لا يعلم ماذا يتقي في مشكلة كبيرة إذا المسلم سمع اتقوا الله وأطرق برأسه موافقا بس هو أصلا لا يعلم ماذا يتقي ماذا يفعل وماذا يترك اتقوا الله معناها لنا جميعا أن نتعلم ماذا أمر الله منا في عباداتنا في معاملاتنا المالية في علاقاتنا الزوجية والأسرية في مرافعاتنا القضائية في أمورنا السياسية إن كان أحدنا له شأن بهذا الشأن اتقوا الله نتعلم ما أمر الله ثم نعمل بما أمر عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال سبحانه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذه هي الخطبة العاشرة في سلسلة خطب عنوانها مهنتي فقهها وآدابها ونتابع اليوم حديثا عن مهنة الطب ولئن تحدثت الخطبتان الماضيتان عن مسائل فقهية متعلقة بمهنة الطب فإن خطبة اليوم تختم الحديث في آداب مهنة الطب يعلب معمل أدوية خلطاته غير المطابقة لمواصفات وزارة الصحة ليرسلها لتباع في دول العالم الثالث. يمارس أطباء في مكاتب منظمة الصحة العالمية في بعض البلدان الفقيرة جدا الفاحشة مع الفتيات لتقديم المساعدات الطبية لهن. تحقن ممرضات غربيات أطفالا مسلمين بفيروس الإيدز، وتبرأ النساء أمام القضاء ليرجعن إلى بلادهن آمنات مطمئنات. ترسل طبيبة نسائية بكل مريضاتها الولادات إلى العملية القيصرية. يقنع طبيب أسنان مريضه بالفول ماوث، تبديل الأسنان الكامل، مع أن المريض فاقد للرحى الأولى العلوية اليسرى والضاحكتين ومثلها في الفك الأسفل الأيمن. يجري مريض تحليلا مخبريا على العينة نفسها في 4 مخابر فلا تطابق نتيجة أختها. انتشار مافيا للشركات الدوائية في العالم، في مافيا للسلاح، وفي مافيا للنصب والاحتيال والسرقات، وفي مافيا للدواء. تذكر إعلانات بعض العيادات فروع الاختصاص وجزئياته مجارية إعلانات المحلات التجارية التي تذكر أنواع الوظائع والسلع. تحلق طائرة جراحية مجهزة بغرف عمليات من دول غنية إلى الدول الأشد فقرا ليصار إلى شراء أعضاء بشرية من أصحابها ب$2، ثم تعود الطائرات محملة بالغنائم إلى بنوك الأعضاء. قتل طبيب غربي 70 من مرضاه القتل الرحيم على ما يسمونه، ثم اكتشف أمره وحكم. مشفى ذات رفاهية عالية لا تستقبل حالات الإسعاف حتى ولو كانت في الرمق الأخير إلى أن يتم تسديد الفاتورة الباهظة جدا. يرفع سماسرة عيادات طب الأسنان في بعض الدول نسبة السمسرة إلى 50%، وبعض الأطباء يوافقون. يعرض أطباء في اللوحات الإعلانية الطرقية صورا لتحفيز الزبون أو الزبونة على إجراء العمل الجراحي التجميلي، وقل مثل ذلك عن كتالوج للشكل المطلوب يدار بين يدي المريض للاختيار قبل إجراء العملية. كل هذه الأنباء أيها الإخوة وهي عينة مختارة تؤكد ضرورة الحديث عن آداب مهنة الطب. وعلى الطرف المقابل أسرد لكم عناوين مراجع طبية وعلمية قيمة تتحدث عن الأخلاق في الطب. أخلاق الطبيب لأبي بكر الرازي. أدب الطبيب لإسحاق بن علي الرهاوي. العلوم السلوكية والإنسانية في الطب لمنير فوزي. خلق الطبيب المسلم للدكتور زهير السباعي. الأخلاقيات الطبية إصدار جمعية الطب العالمية. الأخلاقيات الطبية وحقوق الإنسان الميثاق الأخلاقي للكليات الطبية. الدستور الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية نشر منظمة الصحة العالمية. الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية. وعشرات بل مئات وألوف المراجع والكتب والمؤتمرات والجمعيات والمواثيق والدساتير التي تتحدث عن آداب مهنة الطب وأخلاق الطبيب. وقد قرر جمعية الطب العالمية في جلستها 51 عام 1999 دعوة معاهد الطب بالعالم، دعوة ملحة لإدراج الأخلاقيات الطبية في برامجها التعليمية الإجبارية. صار في مشكلة إذا واحد معه شهادة طب بس ما فيش أخلاق، في مشكلة إذا واحد معه شهادات عليا بأعلى اختصاص طبي في العالم بس ما في أدب. لذلك صارت هناك صيحات في العالم لجعله مقررا إجباريا. بس الحق يا أخوان بأن الأخلاق لا تحل مشكلتها بمقرر جامعي ولو نجح فيه الطالب وأخذ 100 من 100. ما لم يسلك المرء كائنا من كان، كبيرا أو صغيرا، طبيبا أو مهندسا، عاملا عالما أو جاهلا، ما لم يسلك في مدارس التربية، في بيوت الله، في مجالس الذكر، في مجالس العلم، على أيدي المربين، ما لم يرى التربية متمثلة شخصا يمشي ويتحدث لا يستطيع أن يلتزم هذه الأخلاق. ما لم تعتني البيوت بأولادها منذ الصغر بالتربية، ما لم يحاسب المخطئ محاسبة شديدة، التربية والأخلاق لا تزرع بمقرر جامعي. لكن هم تنادوا إلى جعل الأخلاق مقررا إجباريا في كل الجامعات والمعاهد الطبية. كل ذلك لما تحمله مهنة الطب من رفعة إن اقترن العلم فيها بالأخلاق، ولما تخفيه من ضعف إذا تجردت عن الأخلاق. ويكتب لي أخ مشكورا قائلا: إنما يهم المريض بداية هو آلية حجز الموعد عند الطبيب وصعوبة التعامل أحيانا مع مدير مكتب الطبيب أو السكرتيرة، ثم المواعيد الخاصة التي تعطى لأصحاب النفوذ المادي والذين لا يكلفون أنفسهم عناء القدوم وحجز الموعد، وإنما يكتفون بدفع مبلغ مالي إكرامية للممرضة أو يستغلون نفوذهم، بينما يحتاج المريض العادي لانتظار طويل قد يصل إلى 30 يوما ليأخذ موعده. ثم يضاف إلى مرض المريض العضوي مرض نفسي، عندما يجد طبيبا متكبرا يعامله بفوقية وينظر إليه شزرا ويكلمه بالقطارة، فلا هو يشرح لمريضه ما يطمئنه ولا هو يبين له فوائد ما على وصفته الدوائية يدونه. كتب الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته مقالتين جميلتين ومفيدتين، عنوان للأولى هجوم على الأطباء، وعنوان للثانية دفاع عن الأطباء. مما جاء في الثانية قال: كنت في شبابي أذهب كل سنة إلى طبيب لا يعرفني فأقول له أريد أن تفحصني فحصا عاما، فيفعل ويستعين بالصور الشعاعية بناء على طلب مني وبالتحاليل الممكنة كلها وبالفحص السريري، فإذا انتهى قال لي متعجبا: ما الذي تشكو منه؟ فأقول: لا أشكو من شيء. فيقول: لماذا جئت إذن وليس فيك شيء وجسدك صحيح؟ فأقول: جئت لأسمع منك هذه الكلمة. يعني هو أنه بيعرف بأنه سليم، بس لما الطبيب بيقول لها وقع في نفس المريض أكبر بكثير من نفسه عندما تحدثه. في إشارة إلى أهمية كلمة الطبيب ووقعها المؤثر عند المرضى سلبا وإيجابا. ومن هنا أيها الإخوة نجد الإسلام يعلم أطباءه أن يعتنوا بالمرضى عناية نفسية روحية إضافة إلى العناية الجسدية. وما الأدعية القرآنية والنبوية إلا نوعا من هذه العناية. فالمسنون لمن يرى مريضا والطبيب منهم أن يدعو له قائلا: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا ودعا له يقول له في نهاية الزيارة: لا بأس، طهور إن شاء الله، معافى. فهذه الكلمة هي مادة نفسية روحية تعين المريض، والطبيب أولى من يقولها للمريض، والمسنون سؤال المريض عن حاله، ولا شك أن في هذا الأمر راحة نفسية للمريض والمهموم. يعني المباسطة والدردشة والحديث الجانبي بعيدا عن المرض، هذا يعطي المريض راحة واطمئنانا، خاصة إذا كان المتكلم هو الطبيب. والمستحب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر عليه. والمستحب أن يثنى على المريض بمحاسن أعماله ونحوها وشد همته نحو العافية. والمستحب تطيب نفس المريض والتنفيس له بالأجل وتأميله بالعافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، يعني أملوه بطول الحياة، أملوه بالسلامة من هذا المرض، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. قال الطبيب أبو بكر الرازي: ينبغي للطبيب أن يؤمل المريض أبدا الصحة ويرجيه بها وإن كان غير واثق بذلك، فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس. مزاج الجسم تابع لأخلاق النفس. راسلني أحد الأطباء الدارسين للاختصاص فقال: لفتني في أثناء عملي في المشفى أمور، أولها أن بعض الأطباء والممرضات يأخذون مواد وأدوات من المشفى من دون استئذان أحد ليستعملوها خارج المشفى مجانا أو مقابل أجر مادي، هذا اعتداء على مال عام. وثانيها أن بعض الأطباء لا يعطون المريض في المشفى العام حقه ويضطرونه أحيانا إلى مراجعتهم في عياداتهم الخاصة، وربما إلى إجراء العمل الجراحي عندهم في مشفى خاص ولو لم تكن الحالة المادية للمريض تسمح له بذلك. وثالثها، رأيت بعض الأطباء في المشفى الخاص يوفرون في استهلاك المواد والأدوات بشكل كبير، ويحافظون مثلا على أصغر جزء من الخيط الجراحي في أثناء العمل، لأن الطبيب هناك سيدفع ثمن ما يستهلك، بينما تراه نفسه في المشفى العام يهدر من دون مبالاة. أخلاقيات الطب. أيها الإخوة، كلما زاد أدب المرء على، وكلما حسن خلقه سما، فأحبه الله وأحبه الناس. لعلكم اطلعتم قبل أسبوعين، مرض واحد من أطباء الشام المعروفين بأخلاقياتهم العالية وعلمهم الغزير وأدبهم الجم، فوجدت الناس يضعون صور هذا الطبيب على صفحاتهم في التواصل الاجتماعي ويدعون له ويثنون عليه. كتب أحدهم تحت صورة هذا الطبيب: اللهم إنك تعلم أننا أحببناه فيك. صارت العلاقة بين الطبيب والمريض، بين الطبيب والزائر، ما عاد صفي دكتور ومريض، صار في حب في الله. اللهم إنك تعلم أننا أحببناه فيك، فعافه برحمتك وأنزل باسمك الشافي شفاءك عليه بسر إتقانه لعمله وابتسامته لمرضاه وروحه الطيبة، نسألكم له الدعاء. هكذا يكتب الناس، الطبيب ما نعرفان شو عم بيصير. هلأ بلا ريب علمه مؤثر، لكن أخلاقه هي المؤثرة أكثر. كتب آخر يقول: يعرفه أهل الحي القاصي والداني، يعالج المرضى ويعالج القلوب قبلها، نذر حياته لخدمة عباد الله أيا كان مشربهم، يده بيضاء للفقراء والمعوزين، لا يتوانى عن الاستجابة لخدمة المرضى بتواضع، لأنه يوقن أنه يقوم بذلك مرضاة لله أولا وآخرا. اليوم يستلقي على سرير المرض، فمن حقه على الأمة أن تخلص الدعاء له ولجميع المرضى. يعني أنت تشعر الذي يكتب كأنه هذا أبوه المريض أو أخوه أو ابنه، ثم يكتب ويقول: اللهم أنزل عليه الشفاء العاجل التام الدائم، اللهم امسح عليه بيمينك الشافية، اللهم أنزل عليه العافية، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنه عبدك يتقلب بين جوانح رحمتك، ويدعوك بلسان حاله أن تنزل عليه الشفاء والرضا، إنك أكرم مسؤول وأعظم مأمول يا عزيز ويا غفور. أخلاق هذا الطبيب، حسن تعامل هذا الطبيب، أدب هذا الطبيب، بالإضافة إلى علمه، هما اللذان جعلا له مكانة في قلوب الناس، وإن شاء الله تكون إشارة إلى مكانة عند الله عز وجل. فخلق هذا الطبيب وأدبه وخدمته للخلق تقربا للخالق أودعا حبه في قلوب العباد. وفي الشام كثير مثله، الحمد لله رب العالمين. من خير ما اطلعت عليه أيها الإخوة في أخلاقيات الطبيب، الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاق الطبية، وهو منشور على الشابكة، أقترح عليكم مراجعته. وقد جاء في 26 ورقة، وفيه 800 مادة ضمن 10 أبواب. تقنن مواد الميثاق لأخلاق الطبيب وحقوقه، وتتحدث عن واجباته نحو المريض والمجتمع والمؤسسة التي يعمل بها ونحو مهنته، وتعرض لعلاقته مع زملائه الأطباء، وتتكلم عن إعلان الطبيب وإعلامه للتعريف بنفسه واختصاصه وخبرته. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة الطب، وبعض آداب هذه المهنة النبيلة سمح بهما الوقت. فيا أيها الأطباء، يجري الله على أيديكم شفاء بعض المرضى ليثيبكم بقوله: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويرفع الله تعالى الألم عن بعضهم بواسطتكم ليكافئكم بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإن منكم من أتيح له السفر في هذه الأزمة إلى أرقى بلدان العالم، فآثر البقاء في البلد لخدمة عباد الله تعالى تقربا إلى الله، فتقبل الله منكم وأثابكم الخير. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله تعالى في مهنته، لئن فعلت فأنت تتقرب إلى الله تعالى في مهنتك تماما كما تتقرب إلى الله تعالى في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.